سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل فرجهم. لو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح بحيث لا يبقى له حياة مستقرة، فذبحه آخر، جرحه لنفترض الأول، جنى عليه الأول، فصار بمثابة المذبوح. فإذا واحد ثاني وذبحه فعلا، فذبحه آخر، فالقبض على الأول. يقول سيد الإمام: وهو القاتل عمدا، وعلى الثاني دية الجناية على الميت، مع أن الثاني هو اللي ذبح، بس ذبح مين؟ ذبح ميت، ما ذبح حي. بحسب ما يريد أن يقول، لا يبقى له حياة مستقرة، هيك عم بقول. وعلى الثاني دية الجناية على الميت، ولو جنى عليه وكانت حياته بعد الجناية عليه، كانت حياة المجنى عليه مستقرة، فذبحه آخر، فالقوض على الثاني، لأنه حياته مستقرة وما زال حيا. هيك كأنه بده يقول، يعني الجناية من الأول لم تقتله، لم تمته، ما زالت حياته مستقرة. يعني ماكو هاي التصنيفات الحديثة هلا بيقولوا أنه مثلا جروحه درجة رابعة، درجة خامسة من الأول، يعني الدرجة الرابعة والخامسة خطيرة، يعني ميت، تالتة وتاني تعالج، هيك كأنه بيقصدوا فيها. هن عندهم درجة عادية بسيطة، وسط جروح، وسط جروح خطيرة، جروح حرجة، هذه فقط خطيرة، يعني الرابعة جروح قاتلة، والخامسة شيك تصنيفاتهم.
واحد أوس اثنان، أوس اثنان برتبوا بالأرض، صار يعني راح يموتوا ميتين، مش عارفين، بس يعني روحوا جبتوهم، راح حملوهم، وراح هذاك آخر واحد مشان ما يش يطلب عايش حدا منهم، أجهز على اثنان براسه
ولو جنى عليه وكانت حياته مستقرة، فذبحه آخر في القوت على الثاني، وعلى الأول حكم الجرح قصاصا أو أرشان، بحسب إذا كان فيها قصاص، لأنه سيأتي إن شاء الله تعالى بعض الجروح، بعض الجنايات لا قصاص فيها، بل تثبت الدية، سواء كان الجرح مما لا يقتل مثله أو يقتل ذلك. الصورة اللي صورتها هي هاي اللي عم نحكي فيها، هلا واحد أو اثنين أو عشرة، هاي يمكن تحرير المسألة بصيغة أخرى، لأنه واقعا هالمتن، متن هذه المسألة قد يقال بأنه غير واضح في دلالته، في تصوره، مش مشخص الموضوع. لذلك نقول بأنه يمكن تحرير المسألة بصيغة أخرى، فتارة تكون جناية المجني على المجنى عليه بما تجعله بحكم الميت لظهور علامات الموت عليه. وأبرز ظهور علامات الموت توقف نبض القلب، حتى نعرف أنه هذا ظهرت عليه علامات الموت ولا لا، يعني حياته مستقرة أو غير مستقرة، توقف نبض القلب وتوقف الرئة عن التنفس. هذا حسب ظاهر كل الروايات، حتى الآيات الكريمة التي يمكن سياقها في هذا المعنى، وهو السكون، عدم الحركة. ما يستفاد من الآيات أو الروايات التي تتحدث عن أن الموت مقارن للسكون هو شنو؟ توقف نبض القلب والتنفس. وهو سكون الجسد بلا حراك إلا في العضلات، لذلك عم بقول حياته غير مستقرة، إلا في حركات العضل، يعني في العضلات، كما في تلقبه للنفس الأخير، ولا يمكن عود الحركة والنبض إلا بإنعاش خارجي. طول مكانات رح يبتدي يعود ويحرك القلب يشغل القلب من جديد. فجاء الآخر وذبحه في المفروض في هكذا مقام، فلا إشكال في كون القوض على الجاني الأول لاعتباره القاتل حقيقة وعمدا، لأنه جرحه وجنى عليه جناية أفضت إلى أن تكون حياته غير مستقرة، يعني بحكم الميت، وظهرت علامات الموت عليه بالسكون وعدم الحركة، اللهم إلا أن يبقى بعض العضلات التي تتحرك، وهذه بتضل 6-7 ساعات كما يقول أهل الطب في هذا المقام، و10 و12 على حسب شيخ كبير ولا شاب. الشاب بتضل أكثر، والحرارة بالبدن بتضل أكثر بخلال الختيار. الختيار بمجرد أن يتوقف القلب عن النبض والرئة عن التنفس يبرد، خلال نص ساعة بيبرد الجسم، ساعة تكترث. ليش؟ الدورة الدموية ضعيفة والخلايا ضعاف، ما في نشاط حيوي في البدن، بيبرد دغري. الشاب لا، بيضل النبضات. وأما الثاني فحكمه دفع الجناية على الميت لجريان حكم الميت عليه، وسيأتي حكم من قطع رأس الميت وذبحه، وسيأتي أيضا ديته. نفترض واحد ميت فعلا وحقيقة مات مش حي أبدا، وجاء واحد قطع رأس الميت، قديش ديته هاي؟ مثل ما لو قطع رأس الحي؟ قطعا لا. وتارة تكون جناية المجني على المجنى عليه غير مفضية إلى الموت الحتمي، بل حياته إلى حد ما مستقرة، وما زال القلب ينبض والرئة تتنفس، فذبحه آخر فالقوض على الثاني. بعده طيب، هذا قلبه بعده عم يشتغل، يعني ما مات. فذبح حيا، ذبح شخصا حيا، فالقوض على الثاني الذابح، وعلى الأول حكم الجرح والجناية بحسب تقديرها، إما مما يمكن أن يختص به أو مما يمكن أن يدفع قرش الجرح دية إلى آخره. وذلك لكون القاتل فعلا وحقيقة هو الثاني، يعني الذابح لا الأول، لأن الأول فقط جرحه ولكن هذا لم يمت بالجرح، فجاء الثاني وذبحه وقتله. وذلك لكون القاتل فعلا وحقيقة هو الثاني لا الأول بحسب المفترض، مع الغض عما إذا كان الجرح مما يقتل غالبا، يعني جرح الأول مما يقتل غالبا أو لا يقتل غالبا، لاعتبار كون القاتل فعلا وحقيقة هو الثاني لا الأول، لأن المفترض أنه جنى على الحي المستقر الحياة، فتشمله أدلة الجناية بلا إشكال في المقام. وعندئذ لا يفرق في كون الجرح بين إيجابه القصاص أو الدية، لا يفرق، الأول عليه أن يدفع الدية أو يقتص منه إذا كان الجرح مما يمكن أن يقتص منه كاليد أو الرجل أو الأصبع أو فقأ عينه أو ما أشبه ذلك، هاي يقتص منه. بس في جروح قاتلة، في جروح يمكن الاقتصاص منها تفضي إلى القتل، يعني شجه على رأسه مثلا ووصلت إلى الدماغ، ما فينا نقتص منه نيجي كمان نشجه على رأسه ونوصلها لقتل، يمكن زيد شوي تقتل بالدماغ مثلا، في موارد الاقتصاص لا يكون صحيح، بل يدفع الدية عندئذ. وعندئذ لا يفرق في كون الجرح بين إيجابه القصاص أو الدية أو القرش لإطلاق أدية الجنايات الشامل لجميع ذلك كما سيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى. المسألة 41 يقول لو جرحه اثنان شخصين تعاونوا على جرح شخص، فاندمل جراحة أحدهما وسرت الأخرى فمات، فعلى من اندملت جراحته دية الجراحة أو قصاصها، وعلى الثاني القوة لأنه هو القاتل فعلا بعد رد دية الجرح المندمج. ليش بعد رد دية الجرح المندمج؟ لأنه هو قتل شخصا معابا ناقص بعض الأعضاء، مقتصا منه مثلا قطعنا له إيده، بعدين جاء قتله، هذا قتل مقطوع اليد، فمن دفع دية القتيل لكن بدون دية، ترد دية اليد المقطوع. فسيأتي أيضا في الاستيفاء كل المسائل ستأتي بشكل مفصل. إيه كيبي الجروح، جروح قروش، بس القطع كيبي بلى. يقول فهل يقتل بعد، وعلى الثاني القوة، فهل يقتل بعد رد دية الجرح المنتمن أم يقتل بلا رد؟ فيه إشكال، وإن كان الأقرب عدم الرد. ليش؟ بقول لك عرفا أنه قتل شخصا بغض النظر فاقد إيده وفاقد رجله مفقوع عينه، هذا إنسان وقتل. وسيأتي بأن ما نختاره خلاف ما ذهب إليه، بل يقتل بعد رد دية العضو المقطوع وهو الأقوى في أدلة على ذلك. لابد أولا من تحرير موضع الحكم، موضوع الحكم في المسألة المفترضة، ليستقيم الحكم على موضوعه، وإلا فلا وجه للحكم مفروض في المقام. فلا بد أن يكون مراد السيد الإمام عليه الرحمة في جرحه بموضعين من شخصين هو بأن أقدم الأول على قطع يده، على قطع يده، والآخر قطع رجله، ومن ثم اندمرت جراحة أحدهما التي قطعت اليد، وسرت الأخرى اللي قطع إجره، سرت فمات. وعندئذ فالحكم على من اندملت جراحته دية الجراحة، يعني قطع يده تقطع يده بحسب التفصيل القادم في المقام من إلزام الجانب الدية فيما لو لم يمكن القصاص. أما إذا أمكن القصاص فلا دية بل يقتص. طبعا هذا راجع إلى ولي أمر مقطوع يده أو مقطوع رجله أو القصاص في مورد القصاص كما سيأتي، وهذا مما لا خلاف فيه بينهم كما هو واضح. وأما الثاني اللي قطع له إجره وسرت قطع الإجر إلى أن مات، أدت إلى الوفاة، وأما الثاني الذي لم يندمن جرحه بل سرى ومات المجروح، فعل الجاني القوة، لأنه القاتل فعلا بما سببه بجرحه للمجنى عليه، وعليه الأدلة الشرعية مما تقدم من الآية والنصوص الصريحة اللي تقدمت أنه عليه القوة. يعني كل الإطلاقات اللي تقدمت من الروايات والعمومات فنص على ذلك، إضافة إلى ادعاء الإجماع من أكثر من واحد وخصوصا صاحب الجواهر عليه الصلاة والسلام. وهذا مما لا خلاف فيه، ولكن الكلام وقع بين الأعلام في أنه هل يقتل الجاني بعد رد دية الجرح المنتمل إلى وليه كما اختاره المحقق الحلي رحمه الله في شرائعه، حيث قال في المسألة فمن اندمل جرحه فهو الجارح والآخر قاتل يقتل، ولكن بعد رد دية الجرح المندمج، لأن المفترض كمال الجاني ونقص المقتول، مش هذا المفترض؟ الجاني كامل والمقتول ناقص لمستر إيده مقطوع إيده، فقتل شخصا ناقصا لبعض الأعضاء، فهل يدفع الدية كاملة أو ناقص الدية 1000 دينار ناقص 100 مثلا؟ هلا لو إنسان لا بالأصل مقطوع إيده مش إنه مجنى عليها
من الولادة،
طيب مثلا لا فيدفع دية كاملة بدون ما ناقص شيء كما الجاني بلا، أو يقتل بلا رد كما عن صاحب القواعد قدس سره، ووجهه أن الدية إنما كانت للنفس وليست للأعضاء، وهذا رئيس الإمام. الدية المدفوعة عند قتل شخص إنما تكون على ذات الشخص على نفس الشخص من قتل شخصا دفع دية كاملة بغض النظر عن الأعضاء كانت ناقصة أو غير ناقصة. ولو كانت الأعضاء لسقط القصاص عمن قتل مقطوع اليدين أو الرجلين. وأن القصاص في هذه الموارد بعد رفض دية الأعضاء المقطوعة مع أنه محل تأمل عنده كما شفتوا عم بقول فيه إشكال لا يخلو من إشكال. واستقرب الماتم قدس سره عدم الرد لعدم الدليل إلا ما تقدم قبل قليل من الوجه الاعتباري. وتقدم أيضا إشكال عليه كما ذهب المحقق. نعم يمكن الاستفادة من وجوب الرد إذا أرادوا قتله برواية ثورة بن كليب وهي رواية معتبرة. وهذا هو اللي بخلينا نقول أنه نأخذ بمضمون عن مولانا الصادق عليه السلام عن ابن محبوب عن ابن أبي عن ابن رئاب عن ضرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أمر رجل بقتل رجل فقال يقتل به الذي قتله ويحبس الآمر لقتله في الحبس حتى الموت. أنا حاطط رواية ثانية أنت جايب هاي الرواية. أنا حاطط رواية ثورة ثورة بالكليب. على أي حال راجعوا رواية ثورة تفيد هذا المضمون. فالرواية معتبرة فيتعين لزوم الرد إذا شاء قتله. هي اللي بخلينا نخرج عن ما ذهب إليه السيد الماتن من أنه الأقرب هو عدم رد دية العضو شكال والأقرب استقرب عدم رد دية العضو دية اليد. ليش عم بقول ما في دليل؟ لكن هاي الرواية موجودة ومعتبرة وتفيد بوجود بشسمة تفيد بلزوم الرد تفيد لزوم الرد. فالآن لا يخلو الأمر من أحد تصورين. إما أن نقول بأن الماتن رحمه الله لم يرى هذه الرواية أو نقول بأنه رآها ولكنه ضعفها قال عنها ضعيفة. طيب ضعيفة نرجع للأصل. إذا رجعنا للأصل هو عدم لزوم الرد القاتل يقتل بلا رد مش هذا الأصل؟ فلا يخلو رأيه رحمه الله من أحد تصورين. إما أن نقول بأنه رأى هذه الرواية شافها ولكنه ضعفها أو أنه ما شافها من الأصل والاحتمالين واردان. أما الاحتمال الأول شافها وضعفها نقول بأنه ثورة بن كليب الأقوى أنه تؤخذ روايته عندنا وإن كان لم يرد بحقه مدح ولا دم لأن المناط في وثاقة الراوي ليس المدح يكفي عدم الدم. هذا المناط احفظوا المبنى عندنا في وثاقة الراوي عدم ورود الدم ولا يجب المدح للراوي. وإلا لو كان تأخذ روايات الممدوحين فقط من الرواة كان ما في عنا إلا 10 بس أوضي هن اللي بنأخذ رواياتهم وكلهم من ردة لأنه من مدح إلا زرارة محمد بن مسلم وأبان بن تغلب وعبد الله بن مسكان أوضي بقى ابن محبوب هؤلاء اللي مدحوا. وهالأربع تلاف واحد ما حدا مدحهم فكل رواياتهم مردودة مش صحيح. هذا يلزم منه الباطل. فالأقوى هو أنه يكفي عدم ورود الدم بحق الراوي حتى نأخذ بروايته إن لم يكن قد عيب بشيء يعني ما لم يرد العيب بحقه ما لم يرد الدم بحقه نأخذ بروايته لأنه يكفي أن يكون مقبولا عند الناس عند الأصحاب خاصة وعن ينقل عن الأصحاب والأصحاب عم ينقلوا عنه أيضا مثل ما شفنا. غير هذه الرواية أحور رواية معتبرة فيتعين نزوم الرد إذا شاء قتله، اللهم إلا أن يقال بضعف الرواية وعدم الاعتماد عليها، فيرجع إلى عدم وجود دليل على الرد، والأصل عدمه كما ذهب به السيد الإمام رحمه الله، ولكن الأرجح بالنظر اعتبار روايته ولا يكفي في البناء على ضعفه لعدم ثبوت مدحه، بل يكفي عدم الطعن به، والله العالم. والحمد لله رب العالمين. دكتور رفيع.